إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رب العزة تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ويقول عز من قائل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائلين. أيها الإخوة الأجلاء، إنه لحبيب إلى القلب مرغب إلى النفس أن يلتقي المسلم بإخوانه وأن يتكرر اللقاء وأن نجلس في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا. وهذه الآيات تبين أن الأصل في الشبه التي ترد على الجهاد إنما تجيب من المنافقين. فإذا جاءت من إنسان حسن النية يريد أن يستسلم فلا بأس، لكن هي في الأصل التبطيح والتصديق والتعويق عن الجهاد إنما يكون أصله وقاعدته من المنافقين. ذلك أنهم يحبون السهل من الدين ويتركون ما يرونه شاقا وصعبا، لأنهم ليسوا على جانب قوي من الإسلام، إنما هم ينافقون. ولذلك هم يودون اليسير من الأعمال التي يظهرهم في صورة المسلمين. الذي يختار السهل ويترك الصعب، او يختار اليسير ويترك العسير في نظر الناس. لكن وكل الاسلام في حدود الطاقة والوسع، كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن يبدو لبعض الناس ان هذا عسير وهذا شق عندما يضحي بالمال بالنفس بالقول حق. فالذي يأخذ باليسير ويترك العسير يعلم أنه على جانب من النفاق، وأنه يريد العلاج من هذا النفاق. قد يستكثر بعض من يأخذون مقلبا في أنفسهم، أو من يرون أنهم على جانب من الإسلام لا يتصرف إليهم النفاق، قد يستكثرون هذا. لا أبدا، أنا قد أصاب بشيء من النفاق، أنت تصاب بجزء من النفاق، هذا بسيط. ولسنا لأحسن حالا، وألا نحن من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يقول لحذيفة: أستحلفك لله هل أنا منافق؟ هل أنا منافق؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بعض أسرار النفاق، وبعض علامات النفاق، وبعض اسماء المنافقين. فكان عمر يتردد على حذيفه يقول له هل انا منافق؟ فانت لا تاخذ في نفسك غرورا فتستبعد النفاق عن نفسك. كلا، لماذا؟ لماذا تستبعد النفاق على نفسك؟ لماذا لا يكون شعبة من شعب النفاق او خصلة من خصاله قد زحفت الى قلبك؟ لماذا؟ لماذا تستبعد هذا الامر؟ بدل ان تستبعده انظر في نفسك وعالج ما اصاب القلب من النفاق. اذا ليطلب السهل من الدين ويطرق الصاع على شيء من النفاق، لان الاسلام ليس طعاما يشتهى بعضه ويدرك بعضه، وليس ثيابا اختار ما يعجبني واترك ما لا يعجبني. لا، ليس طعاما ولا لباسا، انما هو دين. دين تلتزم احكامه من الالف الى الياء كما يقولون. فلا بد ان نلتزم احكام الدين كلها، ولا ناخذ السهل ونطلب الصعب. وانظر رعاك الله وحماك الى القران وهو يبين هذا الصنف من الناس الذين يحبون القريب من الاعمال والداني من النتائج. فيقول سبحانه: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقه. لو كان الامر امر عرض قريب، امر مغانم دانيه القصور وسفر قريب جدا او متوسط على الاكثر لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. سفر طويل مثل غزوة تبوك، والحرارة شديدة، وقد طاب الثمار وضرب الماء وزاد قليل، والركائب أيضا فيها شدة، ولكن بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله: لو استطعنا لخرجنا معكم. يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فليأخذ بالسهل ويترك الصعب فيه شيء من النفاق، زي المنافقين اللي يريدون عرضا قريبا وسفرا قاصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مؤدبا عظيم الادب، صاحب خلق عظيم. يجي واحد يستأذن منه يلزمه، فيقول أن يؤذن يا رسول الله، عفى الله عنك، لما أذنت له؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تيبا ليه بسرعة كده؟ لابد نشوف لا نأذن لهم حتى نعرف من يصدق الله ولا يتأخر، ومن يكذب في معاذيره، أو لا يؤذن له فيطرد حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. شوف القرآن يؤدب العصر قبل ما يؤدب، قبل ما يتكلم عن الموضوع اللي فيه حساب يقدم العصر. يعني تقول لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك. لا، القرآن يبادر الرسول بالعصر أولا: عفى الله عنك، حتى لا يقع تحت العتاب ولو لثانية واحدة. خلاص العصر موجودة يا رسول الله، ولا لثانية يقع تحت العتاب. عفى الله عنك، لما أذنت له؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب. وما تخيل كم يجوا يقول مسألة احنا نستأذن من محمد، فإن أذن لنا في التخلف عن الجهاد قعدنا، وإن لم يأذن لنا قعدنا. احنا قاعدين على كل حال، بس يعني أنت لازم عشان يكون الإذن مبرر لنا. فإن أذن لنا قعدنا وإن لم يأذن لنا قعدنا. إذن المنافق بيدور بيبحث عن أي شيء، عن أي بوصة لذيذة ولا أي مستند يستند إليه ليتخلف عن الاتفاق. لكن المؤمن المسلم الموحد الذاكر لله الذي ينفذ أوامر دينه، محب للإسلام، يطيع الله ورسوله ويسعى إلى كل ما يرضي الله، لا يستهدف أبدا، ويمكن عنده أعذار ويمكن عنده ما يخرجه، لكن أبدا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، لا يستأذنونك في أن يجاهدوا، لأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين، والله عليم بهم. نحن عايز نسجل لهم التقوى، والله عليم بالمتقين، فهؤلاء متقون لأنهم لا يستأذنون، وقد يكون عندهم ما يسمح به بأن يتخلف، لكن لا يستأذن أبدا، يريد أن يجاهد. فمن الذي يستأذن؟ ومن الذي يتلمس الأعذار، أعذار العيال وأعذار الأطفال؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، في ريبة، في تردد، في ارتياب في ثواب الله فيما عند الله، فهم في ريبهم يترددون. أو ذا الذي يستأذن، وده دايما اللي يقدم الأعذار ويجيب كلام، ها؟ إما يجب يطور ليتأخر عن الجهاد ويثبت نفسه عن الجهاد، وإما ليثبت غيره عن الجهاد. ويقول النبي تقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة للعدو، وأنا أخشى إن العدو يهجم عليها، ولابد تكون موجودين في البيوت عشان نحافظ عليها وندافع عنها. إن بيوتنا عورة، والقرآن يعقب بسرعة، قل وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. انظر، وما هي بعورة، يرد على إن بيوتنا عورة، لا لا تكذبين، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذول يتفلدوا على أي شيء ليعتدوا، هذول يعني بيبدوا إيه؟ بيبدوا للناس اللي هم مسلمين لو وجدوا الجو ماشي مع الكفار يفصقوا مع الكفار ويحتفوا ويكونوا أول الهتافين، ولو دخلت عليهم من أبطالها، دخلت عليهم المدينة من جوانبها دخلها العدو، ثم سئلوا الفتنة والغفر لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، على طول يعلنوا الكفر ويبدوه، ثم سئلوا الفتنة لأتوها ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، فخالفوا عهد الله ولم يوفوا به. ده شغل المنافقين. وبعد القرآن ما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم بيبين أرضه فوائد بعدهم عن الجيش، وأن الأفضل أن لا يحضروا، وكأنها إشارة من بعيد إلى أن رأي النبي صاحب في إبعادهم عن الجيش. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إلا فسادا واضطرابا وقلقا وفتنة وحيرة، ما زادوكم إلا خبالا، يبغونكم الفتنة ولأوضعوا خلالكم يمشوا بينكم بالوقيعة والنميمة ويسرعوا بينكم بالفتاح، يرجونكم الفتنة والعقيم وفيكم سماعون لهم، فيكم برضو بيسمعوا فلان أخذان 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 فلان كويس والله عليم بالظالمين. وهكذا تبين الآيات شأن المنافقين وتثبتهم للجهاد، تثبيتهم لأنفسهم وتثبيتهم لغيرهم. قولوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. محمد ده مغتر اللي بيقول ان احنا هنستولي على ملك كسرى وقيصر وملوك صنعاء باليمن، ويرى هذا من خلال الشرار المتطاير من الصخرة التي ضربها محمد، ثم يقول انه يرى ملك كسرى وقيصر، واحدنا لا يأمن ان يذهب الى الخلاء وحده. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. هذا شغل المنافقين بس السموم في اوقات الشدة. انتوا واقفين ليه يا اهل الخندق على الخندق؟ ما انتهى الموضوع خلاص. انتهى الموضوع ودخل العدو. يا اهل اسد لا مقام لكم، ارجعوا. لا مقام لكم على الخندق، فان الامر قد تم وان الهزيمة قد انتهى منها خلاص. وهكذا السموم ينفثونها في صفوف الجيش وبين المجتمع كله. يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم على الخندق، فقد تم الامر ووقعت الهزيمه. وهكذا نجد المنافقين وهم يثبتون على الجهاد في القديم، وكذلك المنافقون يثبتون عن الجهاد في الحديث بأساليب حديثة وعبارات ملتوية يجب أن نحذر منها. القرآن لم يضع الصفحات الطويلة والأرباع والأحزاب في آياته، عشرات الآيات، وهو يحلل موقف المنافقين لضياع الوقت ولا للتمتع بالاسلوب، انما ليبين صنفا من الناس يجب على المسلمين ان يحذروهم في القديم والحديث على السواء. القران يفصل تفصيلا واضحا في شان المثبطين المعوقين. الله يعلمهم، يعلم الله المعوقين منكم، معوقين عن الجهاد والقائلين لاخوانهم هلم الينا تعالوا معانا. الجهاد هو التدرب الذي حيتسبب في ازهاق ارواحكم، تعالوا معانا. ولا ياتون البأس الا قليلا. اذا هذا شأن المنافقين، لا يجب ان نحذرهم. و نجد الاعذار الصبيانيه ولعب الاطفال اللي بيفكروا الموضوع ده شويه لعب بيلعبوها، او معاذير صبيانيه بيقدموها. مش معاذير، يقول لك يا ابويا، والثاني يقول لك اخويا، والثالث ربنا يقول عليك يقول لك ابني، والثاني يقول لك بنتي وزوجتي، واعمل ايه؟ وقد ايه تعرف انا عايز يلعب، ولا يريد ان يذهب الى جهاد ولا الى غيره. فما كل واحد له اب وام وله اخ او اخت وله ابن او بنت وله زوجه وغير ذلك، يبقى ولا واحد يطلع من الجهاد بهذا الاسلوب. وفي ولاد يحبوا حبيبه، ولا تعرف عن ذلك الجهاد، قول لي والله ما بحب الدنماركيات ما بعرفش احبها. وهكذا ايها الاخوه. ما هذا؟ الواد الحربي اسمه الجد بن قيس من المنافقين السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لك يا جد في ان تقاتل بني الاصفر يعني الروم في غزوة تبوك؟ فقال: يا رسول الله إذن لي ولا تأتني، فأنا رجل أعجب بالنساء، وأنا أخشى إن ذهبت إلى بني الأصفر أن أعجب بهم وأن أحبهم. الله 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 الله. ومنهم من يقول: ذلي ولا تأتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. في الفتنة سقط اللي بيحاول يهرب من الجهاد في سبيل الله. فأعذار العباد يجب على المسلمين يبعدوا عنه، أعذار الأطفال ومعاذير الصغار يجب أن ننتهي عنها، وأن نكون جادين في أمر كله جد. والقرآن بيورد بعض الشبه اللي بتدور بين النفوس أو بيثيرها بعض المنافقين. فمن هذه الشبه ان هم كانوا يقولوا للذين ذهبوا الى الجهاد وسمعوا انهم قتلوا: عاشق احنا قلنا احنا اصحاب خبره وفهم وتجربه، ولا لهم واخدوا معانا ادي احنا عايشين اهو، ما عادوش وروحهم قتلوا. شو النبي الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. رب يسجل هذه الشبهة. الذين قالوا لإخوانهم قالوا وقعدوا على قولهم قعود، بيقولوا ايه؟ لو أطاعنا إخوانهم ما قتلوا، لأن سبب قتلهم هو خروجهم بالجهاد، وده اللي خلى أعمارهم تنتهي وآجابهم تقوم كلهم إلى عشرة القرن ولا خاتم الرسل. قل لهم ورد عليهم: قل قد رأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الموت لما يجي ادرأوه واتبعوه عن أنفسكم، عشان نشوف إن دول ماتوا لما خرجوا للجهاد. طب لما يجيكم الموت بقى ابقى اتبعوه ودرؤوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين في ادعائكم. هذا أسلوب من أساليب التثبيت والتبطيء عن الجهاد، ويقولوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ ما تعطين الأمر كله لله. القرآن أي للنبي: ليس لك من الأمر شيء. يقولوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ كأنهم يشيروا إيه؟ يقول: لو كان لنا شيء من الامر من القيادة كنا احنا نظمنا الموضوع احسن من كده. الموضوع اللي نظمه محمد ما هو على المستوى الذي ينبغي ان يكون ويليق. هل لنا من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله، حتى ولا لرسول الله، ليس لك من الامر شيء. يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك في حاجات جوه النفس يخفوها، القلاقل والمطالب، التربص بالمؤمنين والتربص بالاسلام الدوائر، يخفون في انفسهم ما لا يقول لك. يقولون: لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. وقال له: خليكم قاعدين في بيوتكم عشرات السنين وأكلينها بالسلاسل والأقفال، ولا تسمحون لدخول أي أحد عليكم محافظة على أعمالكم. في الوقت المحدد بسرعة فائقة ستفتح الأبواب وتذهب السلاسل وتفسر الأقفال وتذهب المفاتيح وتقرب بسرعة لمكان معين علشان يقضي نحبه في هذا المكان عشان يقتل يموت. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. خليك ضد الموت ما شئت ان تبقى وبقيلك هنا 20 و30 سنة خليك وحتموت حتموت في مكان معين. ها مش ضروري تكون في الدراك تموت في هولندا او بلجيكا في بريطانيا او فرنسا في مكان ما في البر والبحر. مضجعك يناديك ومكان قتلك او موتك يدعوك وحتخرج في الموعد المحدد وقبلها بنصف ساعة ساعة ساعتين بالوقت الذي يسمح لوصولك الى مضجعك. خليك انت في البعض لكن حتموت وحتقتل قتلك وموتك تقول يا ليتها كانت في سبيل الله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يبقى الكفر نقص الكفر اساس الضعف والخبر اغلى. لو كنت بقى في سبيل الله وكانت القتل دي وكنت قتل في سبيل الله القرآن يقول ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. خير مما تجمع في الدنمارك او في غيرها من البلدان. خير مما تجمع ومما تنتج من اموال موتى في سبيل الله او قتلى خير مما تجمع ولو كان ملك هذه الدولة او ملك غيرها من الدول. خير مما يجمعون. وهو اخر الامر حشر ونشور وبعث. للكل للكل اللي يقتل في سبيل الله والذي لا يقتل نعم. لكن يا طول زمن كان الحشر بعد قتلة في سبيل الله او موتى. ويا شقاء من كانت لغير ذلك. ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون. ماذا فيها الله تحشرون؟ وماذا بالنهاية معروفة؟ والأمر محدد ومكتوب ومعروف. ماذا إلى الله تحشرون؟ يبقى القتلى والموتى تكون في سبيل الله أشرف وأعلى وأثنى شيء. خير مما يجمعون. وكم جمعوا وترك. وانت مهما جمعت هتجمع ايه؟ انت هتجمع ايه؟ في وسط من الجمع. اذا القران بيرد عليهم وهم بيقولوا لو اطاعونا ما قتلوا او لو كان لنا من الامر شيء او نحو ذلك. والمنافقين زي الكفار بالضبط. يا سلام اي كفار ما قالوا الكلام ده هو هو والاساليب هي هي. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم ايه البلد وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا ضربوا في الارض التجار او كانوا غزا يعني غزاة في سبيل الله. ها قالوا ايه بقى اذا ضربوا في سبيل الله وكانوا غزا ها لو كانوا عندنا ما ماتوا وما هذا كلام الكفار زي كلام المنافقين زي كلام المصدقين المعوضين. لو كانوا عندنا وقاعدين معانا ما ماتوا وما قتلوا. لو ما خرجش للجهاد ما كانش قتل ابدا كان مات. القران بيقول ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. لازم ينزل الحسرة في القلوب. المسلم يسلم ويدعن ويعرف ان الاجل بيد الله. لكن الكافر والمنافق في قلبه حسره ولا يرد الامور الى خالقها وصاحبها. الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وهكذا يردد القران الشبه على لسان الكفار او لسان المنافقين ويبينها ويرد عليها ويمحصها. كل ذلك لان دي شبهه تجد على كثير من السنه الناس حتى الذين لا يكون النفاق قد تمكن من قلوبهم انما يرددون كلام المنافقين. فيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. الحجه بتاعتنا شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا. يا اخوه من كان تاجرا يخصص شهر ولا اثنين ولا ثلاثه ويروح ينظم تجارته ويروح. ومن كان طالبا ياخذ شهرين بدون الاجازه وعليهم شهر كمان ويروح. ومن كان موظفا يرد الاجازه وهكذا. لكن اسلوب شغلتنا اموالنا واهلنا ده ما هو الاسلوب القديم. ونصيب المنافقين المخلفين عن الجهاد. واحنا جبنا ايه؟ ايه اللي بالله؟ فيقول مش لازم تذكير القران اهو. فيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا. شغلتنا عن ايه؟ عن مجيء اليك والجهاد معك. فاستغفر لنا. يقولون لالسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا لابد إن وطأة الأرض وتخلة الأرض والأهل والمال والخدمة نتحلل منها شوية. ولكن الإخلاص إلى الأرض واتباع الهوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يأس أو تفرق يأس. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الإخلاص إلى الأرض واتباع الهوى والرضا بالدنيا وحب السلامة والنجاة ده المعوقات عن الجهاد والمثبطات. وشغلتنا أموالنا وأهلنا. والقرآن يقولنا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وذكر الله ليس هو أن تذكر الله بالفعل، إنما ذكر الله هو دين الله وما يقتضيه الإسلام من أوامر ونواهي. لابد إن إحنا لا تلهينا الأموال والأولاد ولا نقول شغلتنا أموالنا وأهلنا تغفر لنا فنكون من المخلفين. فإذا هذه الشبهة شبهة لو أطاعونا ما قدر، شبهة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قدر، شبهة حلنا من الأمر من شيء، لو كان لنا من الأمر شيء. هذه الكلمات وهذه الشبهة بيعلمنا القرآن إياها وبيعلمنا نرد عليها. هم المنافقين وأذنابهم يقولوا إن الجهاد بيطير الأمر ويفطر الأجل. يبقى احنا لما نفر من الجهاد او نبعد عن الجهاد يبقى اطلنا اعمارنا وطولنا اجلنا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لكم من دون الله وليا ولا نصيرا. لن ينفعكم الفرار ولن ينفعكم القعود. تريدون الفرار من الموت او القتل، تريدون ان تبتعدوا عن اسباب القتل في الجهاد فتفرون من الميدان وتستعينون به. لا ابدا، ان الاجال بيد الله. وكم من اناس ألقوا بأنفسهم في أطول المعارك ودخلوا عمليات في فلسطين أو عمليات في أفغانستان ودخلوا وغاصوا وابتعدوا الى العمق، ومع ذلك بفضل الله خرج سالم اعماقه من الزواج. وناس وهم في بيوتهم وعلى فراشهم الهينه الليله دي ماتوا، لكن ماتوا موتة الجبان فلا نامت عن الجبناء. القرآن يكرر ويكرر هذا المعنى ويقول الأجل جهاد الله، الجهاد لن يقصر أجلا، دخولك المعارك لن يقلل عمرا أبدا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا عن أجلها، كتاب مؤجل ومحدد، وما دام الأجل محتوما والوقت معلوما فعلام الخوف وعلام الجبن وعلام الضعف والخوف، علام كل هذا. الأجل معلوم والعمر محتوم، لا يستأخر ولا يستقدم، كأنه بيد الله بإذن الله كتابا مؤجلا. فلما الخور والضعف، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. لماذا الضعف والخوف؟ لماذا التفحر والتكاسل؟ لماذا الجبن والتراجع؟ لماذا الكتابات بالورق بالورقة والقلم؟ لماذا كل هذا؟ وأجل بإذن الله إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، وهكذا. القرآن يطمننا على أجلة، وأن الجهاد لا يقصرها، وأن الحرب والقتال في سبيل الله لا يضيعها. مثلا خبرهم للجهاد لحاجة ثانية، ايه؟ عن الرزق، رزق المال، اي رزق حياته، كيف ينقص؟ في السماء رزقكم وما توعدون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وربنا سبحانه وتعالى ما دمت قد اخذت الاسباب يحافظ على اولادك ويرعاهم ويبارك فيه ويمدهم بمدد من عنده، خايف عليه. وهو انت اللي تربي اولادك، الله هو المربي للجميع، وهو الرازق وهو الخالق. اذا لا الرزق تخاف عليه ولا الاجل تخشى قطره، فان كل ذلك بيد الله جل وعلا. واذا ثبت المثبتون وعوق المعوقون اولادك اهلك لبتك امك ابوك، نقول سيبونا بقى، سيبونا يا مخلفون يا منافقون من شغلتنا اموالنا واهلنا. يقول رزقك عجلك حياتك هتضيع. يقول لهم اتركونا بقى، القران علمنا، واحنا خدنا قبس من القران طمأن القلوب وثبت النفوس، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. بعض الناس هنقول عليهم منافقين، ممكن نقول عليهم يعني عبيطين، ممكن بحسن نية، ممكن بس يعني حسن نية ايه؟ طيب يقولوا ايه؟ يقولوا العقيدة، العقيدة نفهم العقيدة والإيمان، وجماعة اللي بيجاهدوا دول مش عارفين حاجة في الإيمان، وإيمانهم ناقص، وإيمانهم ضايع. طيب يعني ايه المطلوب؟ هل نعلم العقيدة؟ لابد إن احنا نعلم العقيدة ونبين الأصحاب الأمر ضروري، العقيدة إيه؟ أسس أساس الأسس، وهي الأساس الركين المتين اليد يؤسس عليه اي عمل. تمام كده؟ نعلم العقيده حق. نعلم الناس العقيده ويصنعوا الدفن. لا. امال ايه؟ هذا لابد يعرفوا العقيده ويقروا في الكتاب الفلاني من كتاب العلماني بتاع ده اسمه كلام. لا هو الاسلام قال لابد يقروا في الكتاب الفلاني. يقروا خمس ست كتب عشر كتب في العقيده. يقروا على الاقل خمس سنين عشر سنين لغايه يتعلموا العقيده. او ده بقى ايه؟ دخلنا في شغل التطبيق والتعويض. العقيده لا اله الا الله محمد رسول الله. العقيده اللي احنا بنفهم ما لازم لله ما ينبغي ان يتنزه الله عنه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بدعوه العقيده صحيح. ندرسها ايه؟ كفايه اسبوع. كفايه اسبوعين. كفايه شهر. كفايه شهرين. نعلم العقيده ويطلع على طول جاهز او نروح احنا مع جهادنا نكون دعاء ونعلم العقيدة هناك ونفهمهم وننقل من الميدان. لكن من اللي قال هيتخصص في العقيدة ولابد يطلب من كلية اصول الدين؟ ولا من اي كلية من الكليات الايه؟ المتخصصة في العقيدة. من الذي يكون هذا؟ وبعدين انا عايز اقول ايه؟ لابد كل مسلم يعرف توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. كلمه السر يعني. هل ضروري يعرف التقسيمات دي؟ ما عرفت هذه التقسيمات او ما وجب على الصحابه ولا التابعين انهم يعرفوها. لكن المهم ان لا يخالف قاعده من قواعد الايمان. يبقى معلم العقيدة في وقت من الزمان وعمل يقول له بارك الله فيك في هذا الجانب. واحد طب يقول لك في شؤون الاسلام لابد ان يعرف ويقرا. يعرف وما يعرف؟ يعرف في وقت المعلم ويذهب للجهاد. لكن ليس بالضروري ان هو يبقى متخصص وان هو يعرف فروع الاحكام ويتخصص فيها. لا كلام الذين يريدون ان يسببوا. واحد يقول لك العقيده والثاني يقول لك العلم. يتعلم يا اخي. خليه يتعلم. يقعد يتعلم. خليه يقرا. يعني يقعد في ربع الفقه. الصلاه والزكاه والصيام والحج والمعاملات والحاجات دي كلها. لابد يستوعبها حتى يجاهد. من الذي اشترط هذا؟ تتعلم يا اخي. يبقى لا العلم ولا معرفه العقيده ولا معرفه اي شيء من الدين يكون عائقا له عن ان يذهب للجهاد. يجب ان يتعلم في ظرف معين. لا يتجاوز شهرا او شهرين او ثلاثه ثم يمضي الى الجهاد. الصحابة اللي جاهل النبي صلى الله عليه وسلم وانا جاهل اراد ان تجاهل قبل ما يسلم. اسلم قال لا. قال اسلم ثم جاهل. فاسلم الرجل ثم جاهل. الرجل قتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا. عمل قليلا واجر كثيرا. الرجل اسلم. لا قال له عد في الدعوة عشر سنين ولا في العقيدة اربع سنين ولا في تعلم فروع الفقه سنوات طويلة ولا قال له كلام ده. اسلم ثم جاهد. ولما استشهد قال له النبي قال عنه عمل قليلا واجر كثيرا. هذا الموضوع ما فيه. لكن تبعني عراقيل. وبعدين تقول لي بكل تنبؤ يقول اصل هناك لا نقف الجهاد. ليه؟ اصل هناك عقيدتهم غير سليمه وفي بعضهم ايمان في خلل. لا يعلق تميمه. طب يا اخي روحوا كل أجرين. أجر الجهاد وأجر الدعوة وتعليم العقيدة. روح علمهم. وبين لهم بكلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا هذا لا يوافق الدين ولا يصابق. علمهم. وبين لهم إلا أن تأخذ أجر الدعوة وأجر الجهاد. بدل ما تأخذ عقاب التطبيق والتعويض وشغل الصد عن سبيل الله اذهب وقل أجر للجهاد وأجر الدعوة إلى الله. علمهم وبين لهم. وبدل ما تقول لهم أوقفوا الجهاد ويا روسيا خذي أفغانستان وتملكيها وتحبي على باكستان، قل يا مجاهدون نريد أن يكون جهادنا قائما على الحق ثابتا على أساس متين من العقيدة الإسلامية الصحيحة. هذا سؤال هو إلا في علاج مظلم وعلاج مضيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. يعني بيقول لها ايه؟ اللي صائم وبيقول الزور او بيشهد الزور ليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. العلاج ايه بقى؟ العلاج ان انا اقول يا قائل الزور ويا شاهد الزور افطر لانها تشهد الزور ولا ينفع معك يا صوم. ولا العلاج ان انا اقول له يا شاهد الزور اترك قول الزور لانك تباشر عملا لا يصح معه قول الزور. اخليه بدل قائل الزور اخليه يفطر بالمرة ويبقى خلاص طائر الزور ومبتر. ولا العلاج المضيف ان انا اقول له دع قول الزور والعمل به فانك متلبس بعبادة الصوم وهي تتنافى ما تفعله. وهكذا فاحنا ما نقولش للمجاهد قف عن الجهاد لانك تنقص هذا وتحلمه، انما نتمم له ما نقرا ونساعده على ان يستمر في جهاده. ايها الاخوه الادلاء، من الشبه التي يراشدها البعض أننا في عهد مكي، وما دلنا في عهد مكي فليس لنا أن نجاهد لأن الجهاد لم يكن بمكة. ما شاء الله عليكم ما شاء الله، أنت وصلت العلة كله. إحنا في عهد مكة طيب، والعهد المكي لم يكن فيه جهاد فليس لنا ان نجاهد الان. قولهم ده كلام ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب. هذا كلام مخيف ومزعج. طب احنا في عهد المكي، ومن اللي هينقلنا للعهد المدني؟ اللي لحمنا العهد المدني النبي محمد. هل بيوحى اليه؟ ها؟ يوحى اليه خلاص ان هو يهاجر وينتقل الى المدينه. ها؟ ففي بقى نبي هيوحى اليه ويقول لنا ان احنا انتقلتم من العهد المدني؟ انبي بعد محمد؟ اوحي بعد جبريل؟ في حد يوحى اليه الى الان؟ من الذي سينقلنا الى العهد المدني اذا كنا نحن في العهد المكي؟ ولا حننقل اوتوماتيك؟ هو العهد الكمبيوتر والكلام ده والحاجات دي والتقدم العلمي. حننقل ازاي؟ عايزين يفهمونا. حننقل بعد 13 سنه، بعد سنه 13 سنه خلص 13 مرة ل 20 مرة خلص 13 سنة. ازاي يعني ننتقل من العهد الملكي للعهد المدني؟ يعني قلنا ما هي الوسيلة للانتقال؟ هذه واحدة. الواحدة الثانية اللي بيقول عهد مكي ده فهلوي، لكن جاله فهلوي اكثر منه. قال له ابني انت تقول عهد مكي، طيب العهد المكي لا كان فيه ما كان فيه زكاة ولا صيام ولا حج، انا حاطه في الحاجات من قبل العهد المكي، وما كان فيه حدود على الزنا والسرقة والخمر ولا تشديد على التحريم، انا حلفت في الحاجات دي بقى مدار العهد المكي. فبهت الذي قال اننا في العهد المكي. ما يصبح هذا ابدا، لان في العهد المكي تلك الزكاة تبدأ يعني في الصلاة، توقيت الصلاة واجبة ولا مندوبة، وفي آخر الأيام وبعد كثرة وجبة الصلاة كانت الزكاة والصيام والحج، كان حدود الحدود والحجاج كل المحرمات ما نزل كل تحريمها. يبقى في تشريعات كثيرة في العهد المدني، بل التشريعات كلها أو جلها. يبقى إذا حتكف التشريعات دي لأن العهد المدني لم يأتي، وأن احنا بقينا أو ما زلنا في العهد المكي، فتطرق الواجبات وتفعل المحرمات لأننا ما زلنا في العهد المكي، وهذا كله هدم للدين. في العهد المكي ثالثا، العهد المكي اللي منع المسلمين من القتال ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كما بين قال لم نؤمر بالقتال، ولما قالوا لنميلن على اهل منن ها نقتلوا انهم لم نؤمر بالقتال، لم يؤذن لنا، كان عدم الاذن وعدم الامر من عند الله. كيف نرجع بعد الاذن للقتال والامر به؟ كيف نرجع الى عدم الاذن؟ يبقى اللي منعهم في مكة مش لفلسفة معينة او ناحية عقلية، لا، ناحية نصية، قالوا لم نؤمر بالقتال وقد امرنا بالقتال، كيف نعود مرة اخرى الى عدم الامر بالقتال؟ كيف وندعي اننا نفهم؟ رابعا، الله تعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، كمل الدين وتمت النعمه، صدرت الاوامر وصدرت النواهي، كيف نرجع في شيء منها؟ لا، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، خلاص الامور تقررت. كيف نرجع بعد تقرير الدين وصدور الاوامر والنواهي؟ كيف نرجع ونقول اننا في عهد مكي؟ يا اخي الدين تم والنعمه تمت، كيف ترجع الى عهد لم يكن الدين كمل ولا النعمه تمت؟ كيف ترجع الى هذا العهد وتقول اننا في عهد مكي ولا نستطيع القتال؟ الرجوع الى عهد مكي غير يعني الانسان غير معترف بكمال الدين ولا بكمال النعمه، فلا بد ان نعرف هذا جيدا. بعد ان قال الله تعالى كتب عليكم القتال، من الذي يرفع ما كتبه الله؟ من الذي يتحمل على عاتقه هذا الامر ويقول اننا في عهد مكي ولم يكن قتال؟ قال الله كتب عليكم القتال، وبين ان القتال قد فرض واصبح حتما لازما. كيف نأتي بأي أسلوب ينزع هذا الحق أو يرفع هذه الطريقة. دي شبهة من الشبهة الخطيرة اللي بيرددها البعض ويقولون إننا في عهد مكي ولا كتاب الآن. فنرد عليهم لأننا لا نستطيع التسليم بذلك، فإن الذي ينقلنا من العهد المكي إلى العهد الملائي لابد أن يكون وحي ينزل على نبي، وليس عندنا وحي الآن ولا نبي. إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وليس بعده النبي. وبنرد عليهم بأن التشريعات كانت في العهد المدني، ومعنى قولنا إننا في العهد المدني أننا نرفع التشريعات ونعود إلى العهد السابق، فنرفع بعض الواجبات ونفعل بعض المحرمات، ونقول لهم كذلك إن الوحي قد جاء من عند الله بكل التشريعات، ولا يستطيع أحد رفع شيء من الوحي ولا دفعه بأي أسلوب. ونقول لهم مذكرين بقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. أيها الإخوة الأجلاء، في شبه كثيرة. شبه واحد يقول، واحد يقول أيضا إن إحنا نجاهد بعد الخلاف، وكيف يكون ذلك؟ إنما نجاهد ليحقق الخلافة التي تجمع المسلمين وتحافظ على أرض المسلمين. فليست الخلافة إلا تاجا يتوج به العمل الإسلامي ويضم شتات المسلمين ويجمع دولهم. فالمسلمون إنما يجاهدون لهذا الهدف العظيم، فلا بد أن نجاهد لتحقيق هذا الهدف. ثم إن القرآن حينما أمرنا بالجهاد وبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشترطت شيئا من ذلك أبدا، إنما طلبت من المسلمين أن يجاهدوا وأن يحرضوا على القتال، بل قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو امتنع الناس جاهد، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. إذا لا بد للمسلم أن يجاهد فردا واثنين وعشرة وجماعة ودولة، لا بد أن يجاهد حتى ولو لم نجد الدولة التي تحمي الجهاد وتعطي أرضا للجهاد وتقوي الجهاد أو تعد له ميزانية، لا بد أن نجاهد. وإلا لو انتظرنا حتى تحمي الدول المجاهدين أو تعد لهم السلاح أو توجد لهم ميزانية ما جاهد مسلم على ظهر الأرض، لأنه لا ترعى دولة إسلامية الجهاد من الدول التي تدعو التحرر والسيادة على أرضها. إذا لا بد أن نجاهد أفراد وجماعات، خذوا حذركم، فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا. ولا بد أن نجاهد ولو لم نجد أرضا ولا نصراء، وهذه شروط ليس عليها من دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما والجهاد الذي يكون الواجب فيه استخلاص أرض المسلمين التي انتزعت، فقد أجمع الفقهاء على أنه إذا انتزع شبر من أرض المسلمين وجب على المسلمين قاطبة أن يجاهدوا في سبيل الله. والذي انتزع ليس شبرا ولا ملايين، بل بلايين الأشبار لها دول بأسرها انتزعت من أرض المسلمين، فكيف توضع شروط وتوضع عراقيل وتوضع عقابين وتوضع حجارة وصخور وتوضع أمور طلاب تمنع المسلمين من أن يجاهدوا؟ كيف نأتي بشروط معالها ومؤداها ألا يجاهد مسلم ولا يقاتل، ثم نجد الزعم بأنه هذا قتال وهذا جهاد، وهذا أيضا من الزعم الباطل، فإن الجهاد يوضع مكان القتال في سبيل الله، لأن الجهاد المطلوب في عشرات بل مئات الآيات هو قتال أعداء الإسلام لإعلاء كلمة الله. فما دام الجهاد هو القتال فأي الكلمتين توضع مكانا أخرى؟ بل إن في آخر آيات الجهاد واللي نزل في غزوة تبوك وفيما بعدها في سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، قاتلوا الذين يلونهم من الكفار، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة. فالادعاء إن الجهاد في موضع والقتال في موضع ادعاء باطل، وادعاء أن الجهاد بعد الخلافة ادعاء باطل، وادعاء أن الجهاد لا بد أن يستند إلى أرض وأنصار ادعاء باطل، كل هذه شبه تأتي على الجهاد لتوقف سيرة ولتمنع تدفقه وتحاول أن تمنع المسلمين من أن يقوموا بفريضة عظيمة من فرائض الإسلام، بل هي ذروة سلام الإسلام الذي جعل الله فيها عزة المسلمين وسبب عزتهم وأجلهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يعودوا إلى الجهاد في سبيل الله، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تقوى في الأجلاء، تلك بعض الشبه التي أتذكرها، وفيه كان المفروض الحقيقة أن نكتب الشبه لي لأنها شبه كثيرة. في شبه يثيرها أيضا من لا إيمان له راسخ، يقول إنه بعد خروج الروس من أفغانستان، بعد خروج الروس من أفغانستان أصبح المسلمون يقاتلون مسلمين والأفغانيون يقاتلون أفغانيين، وأنه لا يحق للمجاهدين أن يقاتلوا من في كابول وما حولها لأنهم يقاتلون مسلمين مثلهم وليسوا شيوعيين، فقد انتحر الشيوعيون الروس. دي ايضا شبهة وجدتها في بعض البلدان ولا استطيع ان اتحقق هل هي موجودة في الدنمارك ام لا.
موجودة.
الحقيقة ان خروج الروس ليس معناه خروج الشيوعيين. فالروس حينما خرجوا تركوا وراءهم من كانوا يحمونهم ويقدمون لهم المسوغ القانوني بقوانين الارض لاحتلال هذه الارض. ترك الروس شيوعيين كشيوعي الروس لا بل اشد. هناك تعلموا في روسيا بل تربوا فيها وتغذوا منها وعرفوا الشيوعية على أيدي الشيوعيين في روسيا. فهم قد تركوا الشيوعيين وراءهم. تركوا الشيوعيين وإن تظاهروا بالإسلام حتى ولو كان نجيب الله حيحفي لحيته أو يروح يحج أو زي ما يقول حمزة دعبس إن هو بيروح كل مولد الله بيديله دعوة ويروح يصلي في المسجد وهو يصلي جنبه حتى ولو صلى نجيب الله وقام وزعم أنه مسلم حتى ولو أعفى لحيته وحج واعتمر. فده شيوعي من أرباب الشيوعيين اللي تمرس وتدرب وتمرن عليه. كيف نزعم بعد ذلك ان مسلمين يقاتلون مسلمين؟ طب نجيب الله وامثاله مش هو اللي مكن لروسيا؟ مش هو كان حاكم لكابول او لافغانستان ايام روسيا؟ هو يبقى بعد روسيا ما تنسحب يدعي الاسلام؟ ما هذا؟ ما هذه التوبة التي جاءت فجأة؟ ما هذه التوبة التي اقتضتها السياسة أو اقتضتها العسكرية؟ ها؟ توبة موجهة من قبل العسكريين أو السياسيين. نجيب الله كان قائدا أو كان حاكما لكابول والروس موجودون. وده اللي ورث الحكم من الشيوعيين الذين قبله. ورث الحكم في كابول. فهو شيوعي ورثها عن شيوعيين. واستمر قبل وجود الروس وبعد وجودهم حاكما. فكيف يزعم التوبه؟ واحد يقول لك يا اخي التوبه الى مراه. وباب التوبه مفتوح. زي ما كان بيقول امبارح صدام تابع الى الله توبة ايه؟ نصوحة حفظين كلها. تابع الى الله توبة نصوحة. فيقول لك برضه نبيك الله تابع الى الله وانت فانت انت اللي هتقعد في طريق التوبة لا لا انا ماشي في طريق التوبة.
احنا في مسجد التوبة.
ما شاء الله. هنجيبهم يتوبوا هنا. كما قلنا ان قدام لكي يتوب الى الله توبة نصوحة يسلم نفسه لآلاف المقتولين او لأوليائهم ويقول انا قتلتهم واتوب الى الله توبة نصوحة واصنعوا بي ما شئت وانا متنازل عن حكم العراق لمن ترغبون وترون. يجي نجيب الله يقول مثل هذا الكلام. ايها المجاهدون انا اشتركت في حكم شيوعي بسببه فقط 2 مليون شهيد. مش 2000 ولا 20000 ولا 200000. لا ده فقط كام؟ 2 مليون شهيد. وهجر حوالي 5 مليون مهاجر. يعني شعب بقى ما بين مهاجر ومقتول. انا اشتركت في حكم جنى على الشعب الافغاني حكم شرد هذا الشعب وجعله مبعثرا ما بين باكستان وايران وقتل منه 2 مليون شهيد وتضررت به اقل هذا 1 مليون اسرة. فاتوب الى الله توبة نصوحة وانا اسلم نفسي للمجاهدين واعلن التوبة الى الله واتنازل عن حكم البلاد. هذه التوبة لكن يستمر في الحكم كما كان ايام روسيا ويوعد روسيا وبعدين يتوبوا الى الله ونيجي نلاقي ناس يقولوا انا مسلمين بقتل مسلمين. كيف مسلمين بقتل مسلمين؟ حتى اللي قاعدين في كابول نفسهم من المسلمين آثمون لانهم يؤيدون هذا النظام. هذا النظام لو لم يجد المدنيين حوله وشوية عسكريين فإنهم يتساقطون. لكن مسلمون يجاهدون شيوعيين، المجاهدون المسلمون المؤمنون الموحدون يجاهدون شيوعيين أيدوا روسيا ودعوها للمجيء فجاءت وخرجت روسيا مرغمة وبقي الشيوعيون في كابول. يجب على المسلمين المجاهدين ان يقاتلوهم وان يستقصوا شأفتهم. فالدعوة او الزعم هذا زعم باطل وشبهة كاذبة. الحقيقة شبه كثيرة حول الجهاد في سبيل الله. شبه كثيرة ويجب ان نحذر على انفسنا من هؤلاء. وساعد ما يكون في قتال بيجري يجري المنافقون ويختبروا ولا تجد لهم اثر. كنت انا في مصر في ايام الرخاء لما اروح مسجد اعرف الالاف المؤلفه واللي يمسكني من هنا واللي يمسك الحزام واللي يوسع الطريق واللي بتاع ويمشي في الشارع بالمئات والالاف. لما جاءت بعض الشباب كنت ما جبتش واحد يوصلني للمسجد. سبحان الله سبحان الله. اين المئات واين الالاف؟ فين؟ يبقى الشدائد تخليهم يختبروا. لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون. يا واحد تولوا اليه وهم يسرعون. اي حاجة ملجأ مغارة مدخل مكانا يدخلون فيه يعني حتى في شعب في الارض لولوا اليه وهم يجمعون. ساعة ما يجي الخوف يعني يجي الجهاد ما تلاقيش ينظرون اليك كالذي يغشى عليه من الموت. طيب خلاص اختبأوا خلاص. اما يجي الرخاء خليهم مختبئين. لا، فإذا ذهب الخوف وشعروا بقى بالراحة وأن ما عادش أي خطورة فلقوكم بألسنة الحداد. أنت مش عارف مين اللي أنت مش عارف مين اللي كان بيتقدم الخوف ومش عارف مين اللي كان دايما يتكلم على الجهاد ومش عارف مين اللي كان بيتكلم على الإسلام. أنت كنت مختبئ وكنت في مغارة أو مدخل أو منزل. ماشي ساعد ما يجي الرخاء تجدهم هم مش كفاية يجلس الصفوف لا يتقدموا الرخاء. لا تقدموا الصفوف. أي شغل المنافقين. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد، لسانهم زي الحديد في الباطن، وزعموا أنهم لهم الفضل ولهم الشرف ولهم كذا ولهم كذا. أيها الأخوة في الله، علينا أن نحذر كلام المنافقين أو المطبقين المعوقين حتى من غير المنافقين، علينا أن نحذر هؤلاء على أنفسنا وعلى المسلمين جميعا. خذوا حذركم، انفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن وفيكم سماعون لهم. خذوا حذركم، انتبهوا إلى هؤلاء واحذروهم على أنفسكم وعلى المسلمين جميعا. لا يحط في حظكم شبهة خاطئة أو حجة داحضة أو كلام معسول تكون مقدماته منظمة لكنها تحتوي الباطل والإثم والعدوان. انتبهوا لأمثال هؤلاء، وعليكم أن تجاهدوا في سبيل الله. وقد طوف بنا القرآن في سورة آل عمران فيما يقرب من 60 آية في غزوة أحد، عليكم أن تقرؤوها بإمعان لتروا ماذا كان نصيب المنافقين في هذه الآيات، وكيف تحدث القرآن وفصل وبين ووضح أمر المنافقين. عليكم أن تقرأوا سورة التوبة ويتحدث عن الأعذار الصبيانية ومعاذير الأطفال من أمثال الزبد بن قيس، ولتقرأوا شبههم وأعذارهم. لا تنفروا في الحر، وطبعا لا تنفروا في البرد، وطبعا لا تنفروا في أي نظام من نظم الطقس أو الامتصاب أو نحو ذلك. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تجدوا هؤلاء يريدون أن يقعدوا على كل حال، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج، مع النساء والأطفال والعجزة والضعاف ومن عثرهم الله، رضوا بذلك. فهم صغار النفوس صغار الهمم، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دعوا المنافقين، دعوا المثبطين المعوقين، دعوا المبطئين، دعوا من يحبون أن يجلسوا مع النساء والأطفال والضعاف، دعوا هذه الظلمات والتزموا النور والضياء، التزموا هدي رسولكم الكريم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. أيها الإخوة، سيروا على بركة الله، أحيوا فريضة الجهاد في أنفسكم وفي أهليكم وفي مجتمعكم، ولا تقدموا أي من هذه الأعذار من مثل شغلتنا أموالنا وأهلنا، أو لنا أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو بنت أو زوجة أو نحو ذلك. لا تقدموا هذه الأعذار، وقوموا في الله قومة رجل واحد، واعملوا لدينكم، وابذلوا كل ما تستطيعون في خدمة هذا الدين. أعلوا كلمة الله في الجهاد في سبيل الله، وانطلقوا مجاهدين في كل مكان، وفي كل ميدان من ميادين الجهاد. اثمروا على بركة الله، تحدوكم رعاية الله وعنايته، ويمدكم الله بمدد من عنده. ادعوا الى الله، الى دينك، كونوا انصار الله، جاهدوا في سبيل الله، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في الفلبين، انصر المجاهدين في اريتريا، انصر المجاهدين في الصومال، انصر المجاهدين في السودان، انصر المجاهدين في كل بلد اسلامي.